لا يجوز أن يقول، لأن وضعه جائز وما جاز وضعه حرم إزالته. طيب هل في قول ثان؟ نعم. في المسجد أو خرج إلى عارض يزول قريبا، يزول قريبا فإنه يجوز. طيب هذا القول هو الراجح. وبناء على هذا القول هل يجوز رفع يدك ما لم تخشى؟ ما لم تخشى فتنة، تمام، يجوز رفع ما لم تخشى فتنة. طيب هل يجوز أن يقيم أحدا ويجلس مكانه؟ السؤال هل يجوز أو لا يجوز؟
المذهب
نعم
لا يجوز إلا في
مسألة
الأولى الصغير، المسألة الثانية من قدم صاحب له يحصل
به. الثالث
والثاني
الثالث مذهب
أي نعم، فيما إذا وضع المصلى
لا ما أقام
الصغير.
نعم صاحب له
مسألة الإيثار،
لا الإيثار ما هو ما أقام هذا نعم.
إذا يعني أقام الأمير مثلا
لا هذا إيثار قاله وليس إياه، ما هو قوى ما بعد سنة الخلاف. نعم اي لا يقول العلماء او الامام، هو المذهب او الامام يستثنون ثلاث مسائل، الامام والثاني الصغير والثالث من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحتضنه له، ثلاث مسائل. الامام اشتراط ايضا الإمام إمام مصلي اشترطنا أن لا يجد مكانا بدون أي ترى أنا الله نغلق نعم هذه مثل التخطي، مثل التخطي. إذن الصغير ومن قدم صاحبا له. طيب نعم لا هذا رفع المصلي. طيب القول الثاني وهي وأما الصغير فلا يجوز إقامته وهو الصحيح. طيب كم بقي الوقت؟ ساعة الأذان على الأذان. طيب أنتم تقول عندنا أسئلة ودنا نبحثها في الجمعة، نبدأ بالأستاذ علي لأنه ها. القول الراجح في الساعات انها من طلوع الشمس، هذا الراجح لان ما قبل طلوع الشمس وقت للفجر. طيب
شيخ حسن الله لك، التأمين على دعاء الناس على دعاء الخطيب يجوز؟
يجوز، لكن قال العلماء ينبغي ان يكون سرا لان لا يشغل عن استماع الخطبة. نعم خالد
يشفع أو
يجوز الإنسان يرفع إليه ويدعو؟ نعم لأن هذا وقت دعاء، لأن الخطبتين وقت دعاء، وإن كنت لا أعلم في هذا سلفا لكن الأفضل أن الدعاء أن اليدين ترفع، أن الدعاء ترفع في اليدين. نعم السؤال نعم يقول هل يشرع للإنسان أن يدعو بين الخطبتين رافعا يديه؟ نقول نعم يشرع أن يدعو بين الخطبتين، ورفع اليدين في الدعاء هو الأصل، ولكني لا أعلم سلفا من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن لو فعلوا لا ينكر عليه لأنه هو الأصل. إذا دخل كما مر يسلم على المأمومين ويجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم فيصل، لا ما ينبغي، يعني يغير جلوس بقدر ما يدعو الدعاء المعروف المشهور. نعم ها؟ رفع اليدين بين الخفتين إذا ما نستطيع أن نقول إنه من البدع، لأن لدينا أصل وهو أن هذه الساعة ترجى فيها الإجابة، هذا متفق عليه. والأصل في الدعاء استحباب رفع اليدين، وكونه لم ينقل لا يدل على عدم الوجود. صحيح أنه يوجب شكا، ولكن ما دام الأصل ثابت فإنه لا يشترط أن نعلم بأن السلف عملوا به، لأننا لو قلنا كل نص يأتي في ثبوت حكم شرعي لا بد أن نعلم أن السلف عملوا به لا 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 لضاع كثير من الأحكام. كل الأحكام ليس دليلا فيها إلا القول. من يقول ملتزم؟ هل مثل ورد أن الصحابة لم لا يرفعون أيديهم؟ هل ورد؟ نعم يا أحمد. الذي يظهر لي أن هذا يقيد في سماع الأذان، إذا كان خارج البلد بسماع الأذان، والمراد الأذان المعتاد دون أصوات المخبرات، لأن يعني أصوات المخبرات تبلغ مدى بعيدا. لا لا مو صحيح يا أحد، مشقة. يلا سلامة. دليل ذلك هو أنه لم يرد اشتراط أن تكون في البلد، فالدليل عدم الدليل، وما كان خارج البنيان ينسب للبلد، ولهذا تغام فيه صلاة العيد. نعم. يعني إذا أبهش شخص فحمد الله فإنه لا يشم، ولو سلم فإنه لا يرد عليه السلام، والاستماع واجب. أليس النهي عن المنكر واجبا؟ وإذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، وهو نهي عن المنكر. نعم. ولذلك ينبغي أنك إذا فرغ الإمام من الخطبة تنصر صاحبك، تقول يا أخي ترى الإنسان ما هو يسلم الإمام يخطب، حتى لا أظن أنك متكبر. نعم. لا بأس به، لا بأس أن يصلي المستمع للخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمعه من الخطيب، لكن قال العلماء سرا لئلا يشغل غيره. نعم. يقول العلماء انه بدعه رفع اليدين في الدعاء في الخطبه، لا للخطيب ولا لمستمعه، الا في حالين، في الاستسقاء وفي الاستصحاء. الاستسقاء يعني طلب السقيا، والاستصحاء طلب رفع المطر. اللي اخذ مره. نعم.
يا شيخ ما رايكم بقوم يصلون قبل خطبه الامام عندما يسلم الامام فيقومون يصلون ركعتين، فما رايك
بهذه الركعتين؟ رايي ان هذا منكر، لان هؤلاء ليس لها سبب. والاذان الذي قال فيه الرسول بين كل اذان الصلاه ما عدا الجمعه، يعني ثبت أن الصحابة لا يفعلون شيئا إذا دخل الخطيب إلا من دخل المسجد فيصلي ركعتين. نعم. إيش؟ على والله رأينا أنه لا ينبغي، لأن هذا لا شك أنه للبدعة أقرب، كل يؤمن على نفسه وأيضا بلا رفع صوت مثل ما قال العلماء حتى لا يشوش. ها؟ ما هم مسوغة، لأنه من الممكن نجمعهم في مكان واحد ونخطب بحسب لغاتهم. إذا كان كثرة أن مثلا 10 من 1000 هذا لا عبرة بها، لكن إذا كان مثلا نصف نصف هذا لا بد أننا نخطب خطبة تفيد الجميع. نعم. أين ما رأيك في من ضحى بشاة ليس لها رقبة؟ ها؟ قطعت رقبته، هذه لا تجزي، لا تجزي، لا بد أن يعيدها ظهرا. الآن قل لهم جزاك الله خير، إذا وافقتهم قل لا بد أن يعيدها ظهرا، لأن صلاتهم الجمعة هذه على خلاف ما أمر الله به ورسوله فتكون مردودة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. آخر واحد يلا لحركة دب. لا تهاوش أنت وياه، دور مكان ثاني، دور مكان ثاني ولعله أحق به منك. نعم أنا في نفسي شيء في من قدم صاحبا له فجلس في الماضي يحتضرها، في نفسي من جوازه شيء، لأنه حقيقة مثل المصلي. ثم إنه يعود الناس على التسهيل في السير، يجي تقدم الإنسان لمكان فاضل علشان صاحبه. نعم خلنا نشوف الأخوان. نعم يا أخي أين حرك صبعك؟ أين أنت؟ إيش؟ والله إذا وضع شيء فهو أسلم، لأنه في عرفنا الآن أن من قام لعارض لا بد أن يضع شيئا، لأنه لو لم يضع شيئا ثم جاء شخص وتقدم إلى هذا المكان ثم رجع الأول صار بينهم شجار. نعم نعم فهو أحق بالصحيح، هو أحق، لكن بناء على عرفنا الآن أن من قام فإنه يضع شيئا لئلا يقع النزاع. لأن أي عامي مثل يجد مكان ويجلس فيه ثم يجي صاحبه يقول أنا رحت العارض أبتوضأ وأرجع، يبي يقولها على طول ولا ما حط الشيء، أو ربما لا يصدق ثم يقول ثبت هذا المكان لك، ثم يستشهد اللي حوله يقول والله إحنا غافلين ما ندري هو أنت ولا غيرك، ثم تصل مثلا إلى المحكمة. مشكلة. نعم اللي أخذ ذهب أخي. لا نعم عجيب والله. هنا عندنا اي والله ما نعرف هذا غريب، يعني معنا عندهم منبرين يعني، هذا ايضا من الخطأ، لان المشروع في المسجد منبر واحد. هنا نعم احمد وش معنى تطلب الايثار؟ لا هذه من المسألة المذمومة. لا فرق بين هذا وهذا. المسألة الدنو من الرسول في القبر ما هو مثل الإيثار بمكان الفاضل في المسجد، والنبي يقول لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. ثم إن عائشة رضي الله عنها أو يعني كانت تعرف أن الرسول دائما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، تعرف أنهما مصطحبان دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هو أذية، لا تفكر أن أحد يسمح أن غيره ينجر كاتبه يقول وخر خلي بكر كنا يتأذى، لكن بعض الناس جامل. نعم لو أنه استأذن مثلا قال زكوا الخير افتحوا ودي أتقدم للفرجة وفي هدوء هذا ربما نقول إن شاء الله لا بأس به. نعم
على الخطبة كثير في الخطبة الأحوال وأحوال الدول هذا غير هناك من مختلفة،
يعني يبحث في الأمور الخارجية والله إذا كان فيها مصلحة للمسلمين لا بأس، أما إذا لم يكن فيها مصلحة فلا أرى أنه يدخل فيها شيء، لأن بعض الناس يعني في الخطب بعض الناس في الخطب يتكلم بخطب حماسية لا تفيد شيئا، إنما تفيد بلبلة أفكار الشباب والنزاع فيما بينهم وليش كذا وليش كذا. نعم ولنضرب مثلا في مسألة مؤتمر الكلام الذي يعقد في هذه الأيام في مدريد، هذا المؤتمر بدأ الناس يأخذون فيه، تكلموا فيه ناس وتكلموا حتى بأشخاص بأسمائهم في القدس فيه. أنا ما أرى هذا أن يكون مثار للنزاع، أولا لأنه من يقول إن العرب صادقون في محاربة اليهود؟ من يقول هذا؟ لا أحد يقول هذا، معروف أن المسألة كلها لعبة واستهلاك محلي، ولا صدق الله في محاربة اليهود، ولو صدق الله لحاربوا أنفسهم قبل أن يحاربوا اليهود، فيه أناس يحتاجون إلى تعديل من الأصل من القمة، فهل هم صادقون؟ أبدا. ولا أنا أعتقد أن الحرب مع اليهود بالقومية العربية أنها جهاد إسلامي أبدا، ليس جهاد إسلامي، بل هي قتال عصبية. فإذا مسألة إننا نحن مسالمون لهم من الأصل، وهم الذين يحاربوننا، وهم الذين يكسرون عظام الفلسطينيين، وهم الذين يشقون بطون الحوامل، والسلم النسمة من شرهم. لكن أخطر شيء في هذا هو أنه لو حصل تبادل، كما يقولون تبادل دبلوماسي وثقافي واقتصادي، هذا هو الخطر. حينئذ يكمن الخطر وينظر لمدى عقل أو عقول هؤلاء العرب، هل سيمكنون من هذا أو لا يمكنون، هذا هو الخطر. أما مسألة الصورة على الحرب، فأنا أرى أن الحرب من الأصل موضوعة، وأن العرب ليسوا صادقين في محاربة اليهود، وإنما هو استهداف محلي، والذي يريد الحرب ليس يسعى هكذا. ثم المحاربة بالقومية العربية محاربة جهد، ما هي محاربة دين ولا محاربة إسلام. فالكلام في هذا الأمر في الحقيقة أنا عندي من الأصل فيه نظر. وش اللي كان حتى نخوض في هذا الأمر؟ لا لا، ما أنا بس وش اللي السؤال، أنا عارف السؤال أو هذا أسلوب حكيم يعني. هذا أسلوب حكيم. أقول ما صار شيء، جميع الحروب اللي صارت بين العرب واليهود كلها الانتصار فيها لمن؟ لليهود. الانتصار فيها لليهود، هذا هو الواقع. لذلك أنا أقول إن كوننا نثير هذه المسألة ونحتك في أفكارنا فيها بين الشباب والكهول والشيوخ فيها نظر. ثم الآن لو أن السعودية عارضت أكبر معارضة، وعلماء السعودية عارضوا أكبر معارضة في هذا السلام، وقال الفلسطينيون لا نحن نريد السلام، هل ينفع هذا؟ ها؟ ما ينفع. ولهذا ألقيت هذه المسألة في مجلس كبير من مجالس السعودية، وقيل إنه مهما عملنا ما نفيد، لأن المعني بهذا هم الفلسطينيون. وإذا قالوا نريد السلم، وش عليكم منه؟ أنتم جالسين على كراسي دوارة وعلى كنابات واحدة يغص فيها إلى بطنه، نعم، ولا عندكم شيء. أما حنا شبابنا ونساء نتكسر إيديهم وتبقر بطونهم، حنا نبسنا فكون ما حد يقدر يقول لا، ما حد يقدر. لكن الاندفاع والحماس، والحمد لله أنه يوجد هذا في الشباب، قد يؤدي بالإنسان إلى عدم بعد النظر. ولا أعتقد أن هناك معركة حقيقية تكون بين اليهود والمسلمين ويضمن فيها النصر إلا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقاتل المسلمون اليهود بالإسلام، وحينئذ ينصرهم الله حتى في الحجر والشجر. يقول الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي فاقتله، والحجر كذلك، إلا الغرقد لأنه من أشجار اليهود. فالحاصل أني أقول الكلام في هذا والتحميس الشباب وإلهاؤهم في هذا أنا لا أراه من السياسة الحكيمة، لا أراه من السياسة الحكيمة. أما ما دعت المصلحة إليه من بيان أحوال العالم الكافر الذي يريد للمسلمين الشر ويسعى له بكل وسيلة، وأما ما دعت إليه الضرورة من حقن العداوة التامة للكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرها، فهذا أمر لا بد منه، ولا يمكن أن تذوب مسألة الولاء والبراء، بل يجب أن نعتقد أن كل كافر فهو عدو لنا ولو كان من العرب، هو عدو لنا مهما كان. لأن الله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه، يعني إلا تسيروا على هذا المنهج وتعرفوا أن الكفار بعضهم أولياء بعض، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لأنكم إذا لم تعتقدوا هذا الاعتقاد فمعناه أنكم اتخذتم الكفار أولياء، وحينئذ تكون الفتنة والفساد كبير. هذا هو الذي يجب أن نحرص عليه، أن نحرص عليه دائما، وأن نقول لا أخوة بيننا وبين الكفار، ولا ولاية بيننا وبين الكفار. الكفار أعداء، الكفار بغضاء، لا يأنون جهدا في أن يخرجوا المسلم من دينه على الأقل. يعني نحن سمعنا عن بعض كبرائهم أنهم يقولون لا يمكن أن تخرج المسلم إلى دين اليهودية والنصرانية، لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه، يكفيكم هذا أن تشككوا. وهذا هو الذي وقع، فسدوا المسلمين بما أفاضوا عليهم من المغريات والملهيات، وهذه وإن كان لا تفسد العقيدة لكن تفسد الأخلاق، وإذا فسدت الأخلاق فسدت العقائد. إذا فسدت الأخلاق دعوها قائد، إذا فسدت الأخلاق فسدت العقائد. لماذا؟ لأن الإنسان يكون كالبهيمة ليس له هم إلا إشباع رغبته البهيمية، شبع البطن وشهوة الفرج. وحينئذ اللي بيغفل اللي بيتلهى بهذا هل تكون عنده عقيدة وارتباط بالله عز وجل؟ أبدا لا يمكن. فلقاه مخرج إلى الأرض والعياذ بالله، نسأل الله العافية، مخرج إلى الأرض يتبع هواه وينسى ربه عز وجل. فهم قالوا لا يمكن أن نكفر المسلمين ونصرهم أو نهودهم، لا يمكن، لكن اغروهم، أغرقوهم بهذه المغريات والملهيات حتى يذوبوا، أو شككوهم، ضعوا مثل آية من القرآن فيها في ظاهرها معارضة لآيات أخرى وقولوا هذا القرآن، أو إيتوا بأشياء من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي أباحها الله له وفرضها له وشككوه. هذا نبيكم ما همه الأزواج، مزواج شهواني، نسأل الله العافية، سبحان الله. أو يقولون هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد، وعيسى هو الذي أنقذ البشرية، وهو الذي فدى البشرية، وهو الذي صلب من أجل البشرية، وما أشبه ذلك من الكلام الفاضل الساقط. فالمهم يا أخواني أنه يجب أن نعتقد أن الكفار أعداء مهما كان، يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين، ولكن هذا لا يمنع أن ندعوهم للإسلام، لأن بعض الكفار لا يعرف عن الإسلام شيئا. وأظن بعضكم حضر الجماعة اللي جونا في الشتاء هنا من الجنود الأمريكان، قالوا ما عرفنا الإسلام، لكننا الآن عرفناه وشكرنا الله على أن أسلمنا. حتى يقول لما دعينا من ألمانيا ظننا أننا سنرد إلى أمريكا، ولكن جئنا إلى هنا ووجدنا الإسلام وقد عمي علينا ولا نعرف. حتى بعضهم يظهر عليه علامة البشر والسرور والانشراح والضحك، ونحن جبناهم هنا وخلناهم يضحكون، نعم، وخلناهم هنا جالسين كما يشوفون أخوان ممددين، واللي من الدين وراه واللي من الدين جنبه، واللي وقلنا خلوهم يتمتعون بما شاءوا، يعرفون أن ديننا والحمد لله فيه فسحة، كما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في المسجد. هذا هو الذي أنا أرى حول هذا الموضوع. نعم يا أحياء. شوف لا أي نعم نعم لا ما هم مو بيدينا يا أخي يا أخي اسمك يا أخي مو بيدينا. ولا الصلح مع الكفار على سبيل الإطلاق ومعناه إسقاط الجهاد في سبيل الله، لكن الأمر ليس بأيدينا. وبعض العلماء اشتبه عليهم الأمر في أن الرسول صالح اليهود أول ما قدم المدينة بدون شرط وبدون قيد، صلحا مطلقا. ولكن أنا الذي استدل بهذا ليس حاضرا عندي حتى يمكن أخذ معه وأرد، لكن ظني أن هناك فرقا بين شخص يقدم إلى بلد كفار ويصالحهم. المدينة كانت فيها كثير من اليهود، ثلاث قبائل من اليهود، ويصالحهم على أنه على ما جرى عليه الصلح، وبين إنسان هو في بلد وكفار في بلد آخر. الرحمن الرحيم. عندنا مناقشة ولا ولد تريد ها؟ إيه نعم. مكيف هو مثل غيره. يلا فحوا حطه على 91.5. أقول بارك الله فيك، العلماء مختلفون في مصلى العيد هل هو مسجد أو لا، والصحيح أنه مسجد كما هو المذهب، وكما يدل عليه قول عليه الصلاة والسلام حين أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، لأن المحرم على الحائض هو المسجد. ترشدين ولا مناقشة؟ طيب بسم الله.
وهي فرض كفاية إذا ترك أهل البلد قاتلهم الإمام ووقتها كصلاة الضحى وآخر بالزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا
يعلم
بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتسن في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكس الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. صلاة العيدين تثنية، وقوله صلاة العيدين، هل هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إضافة الشيء إلى وقته؟ نقول هي من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه، فهذه الصلاة سببها العيدان، وهي أيضا لا تصلى إلا في عيدين، والعيدين تثنية عيد، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية. أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان، وأما الأضحى فمناسبته اختتام العشر، عشر ذي الحجة، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية. هناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع، وهو يوم الجمعة، ويتكرر في الأسبوع في كل أسبوع مرة، وليس بالإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاث: الفطر والأضحى والجمعة. ليس فيه عيد لمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر، ولا غزوة الفتح، ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا. ناهيك بما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية، بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادا للهزائم، أعيادا للهزائم، ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى يوم احتلال البلد الفلاني لبلد الفلاني، مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم، وأنهم لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء. وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة ولادته، وهو أشرف بني آدم، فما بالك بمن دونه. فإذا قال قائل: هذه المناسبات نقيمها من أجل الذكرى، قلنا: أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين فرض عليهم على أعيانهم أن يذكروه في اليوم والليلة 5 مرات على الأقل، وفرض عليهم على الكفاية أن يذكروه أيضا 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل. ففي الأذان يقول المسلمون: أشهد أن محمد رسول الله، وفي الصلاة في التشهد يقولون: أشهد أن محمد رسول الله. بل إن كل عبادة يتعبد بها الإنسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المتعبد ينبغي له إن لم أقل يجب عليه أن يلاحظ في عبادته شيئين. الشيء الأول الإخلاص لله عز وجل، وأنه فعل العبادة تقربا إليه وامتثالا لأمره. والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه فعل العبادة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه إمامه. هذا لابد، يعني لابد من أن يتذكر الإنسان هذا الشيء لتتم العبادة. هذه ذكرى، حتى لو تسوق الإنسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى، لو قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعا للسنة فهذه ذكرى، لو قدم إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعا للسنة فهذه ذكرى. إذن المسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكرى بهذه الطقوس المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها تدمر أكثر مما تعمر، لأن القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبة أو الاحتفال بهذه المناسبة يجد فراغا، وكأن الذكرى إيش انتهت، كأن الذكرى انتهت. ولهذا تجدون من حكمة الله أنه ما من بدعة إلا تقام، ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنة مثلها أو أكثر. إذن كل من أقام عيدا لأي مناسبة، سواء كانت هذه المناسبة انتصار المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو انتصارهم فيما بعد أو انتصار قومية، كل من أقام عيدا بهذه المناسبات فإنه مبتدع. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد للأنصار أظن عيدين يلعبون فيهما، فقال إن الله قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن أمته تحدث أعيادا سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل. إذن العيدان هما في كلام المؤلف عيد الفطر وعيد الأضحى. هناك العيد الثالث تكلم عليه المؤلف أولا في باب صلاة الجمعة وانتهى منه. قال المؤلف وهي فرض كفاية، وهي أي صلاة العيد العيدين فرض كفاية. فأفاد المؤلف رحمه الله أنها فرض، ومعلوم أن الفرض يحتاج إلى دليل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى إنه أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. والأمر أمر خالص بين الأمر خالص. كيف أين ذهبت؟ نعم الأمر يقتضي الوجوب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء فالرجال من باب أولى، لأن الأصل في النساء أنهن لسن من أهل الاجتماع، ولهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد. فإذا أمرهن أن يخرجن إلى المسجد إلى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، دل هذا على أنها على الرجال أوجب وأوجب، وهو كذلك. ومن العلماء من يجعل طريقا للدلالة على الوجوب، وهي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر، فيقولون إن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الظاهر وعدم تخلفه عنه يدل على تأكده ووجوبه، وإن كان هذا فيه نظر، لأن الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمر الأصل الاستحباب. ومن العلماء من استدل للوجوب بأنهما من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة فرض كالأذان، فالأذان والإقامة من فروض الكفاية لأنهما من شعائر الدين الظاهرة المعلنة. ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو إيش؟ الطريق الأول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن مواظبته على هذا وكونها من شعائر الدين الظاهرة تؤيد هذا الشيء. وقول المؤلف فرض كفاية، فرض الكفاية يقول العلماء هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل، ما قصد بالذات أي قصد هذا الفعل بقطع النظر عن الفاعل، يعني وعلى هذا فيكون فرض كفاية مطلوبا من المجموع لا من الجميع، مطلوبا من المجموع يعني مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا بفرض الكفاية لا من الجميع فيلزم كل واحد بعينه. إذا كان فرض كفاية فإذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقي، سقط عن الباقي. فلو أقام صلاة العيد 40 رجلا فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم صلاة العيد، عرفتم؟ هذا معنى كونها فرض كفاية. القول الثالث في المسألة أنها ليست فرضا بل هي سنة، واستدل هؤلاء لقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي حين علمه فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس، فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وهذا عام، هل علي غيرها، فإن كل صلاة تغاير الصلوات الخمس داخلة في هذا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، إنها ليست واجبة إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تفعلها على سبيل التطوع. وهذا مذهب مالك والشافعي أنها سنة وليست بواجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها أي صلاة العيدين فرض عين على كل واحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهذا يدل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية ما ألزم النساء بها، لكان الرجال قد قاموا بها ولا يلزم النساء بها. وهذا عندي أقرب الأقوال أنها فرض عين، وأن من تخلف عنها فهو آثم. وعلى هذا يكون في المسألة ثلاث تقوى: أنها سنة، أنها فرض كفاية، أنها فرض عين، وهذا الأخير هو الراجح. إذن اتفق المسلمون على أن صلاة العيدين إيش؟ مشروع، لم يختلف أحد، لكن كيفية هذه الشريعة على الخلاف الذي سمعته. ثم قال وأول وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. نعم نعم، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم، يعني إن لم يفعلوها. فإذا علم الإمام أن هؤلاء أصروا على تركه ودعاهم إلى تركه ولكنهم أبوا، نعم نعم، دعاهم الإمام إلى فعله ولكنهم أصروا على الترك، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا. المقاتلة غير القتل، المقاتلة غير القتل، ولهذا كانت المقاتلة أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. طيب، إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما هو الجواب؟ أجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتلة بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره، فهي كالأذان. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم، هكذا قال. والمسألة فيها شيء من النظر، لأن القتال قد يستلزم إيش؟ القتل، قد يدافع هؤلاء عن أنفسهم فيحصل اشتباك وقتل. وإذا قلنا إنها ليست فرض عين وإنما هي فرض كفاية فهي أقل من فرض العين، وهذا هو المذهب أنها فرض كفاية، ومع ذلك يقولون إنه يقاتل أهل بلد تركوه. طيب فإن تركه إن ترك صلاة عيد من ليس أهل بلد، يعني جماعة البر تركوها وهم قريبون من المدن، فإنهم لا يقاتلون لأنها إنما تجب على أهل القرى كالجمعة، ما تكون إلا على أهل القرى والأمصار، أما البدو الرحل وما أشبههم فلا تقام عندهم.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8886.